الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في الكتاب العظيم كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشيء اللي ما شرحناه، الشيء اللي ما شرحناه اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معرض ذكر شبهة الجهم، قال رحمه الله: فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، وما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين، وهو تحت الأراضين السابعة كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا، ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين مختلفين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواح ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ولا له لون، ولا له جسم، وليس بمعلوم أو معقول. وكلما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. قال أحمد رحمه الله: فقلنا: فهو شيء. فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العنانية. فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، وإنما تدفعون عن أنفسكم شنعة بما تظهرون. وقلنا لهم: هذا الذي يدبر.
لا زال حديث الإمام رحمه الله تعالى في ذكر مذهب الجهمية ومن وافقهم من النفاة الذين ينفون عن الله الصفات. فإذا سئلوا عن مستندهم في نفي الصفات قالوا: ليس كمثله شيء. فمن ثم قلنا: توجه لهم الإمام بسؤال، وهو: من هو، ما هي صفة هذا المعبود حتى نعرفه؟ ومن ثم نتمكن من عبادته، فنخافه ونرجوه ونحبه وتتعلق قلوبنا به. فقالوا بأنه ليس كمثله شيء من الأشياء، فنفوا المثلية. وكان مذهبهم معتمدا على عدد من الأمور. الأمر الأول هو نفي صفة العلو، وعند نفي صفة العلو اختلف المبتدعة، فقال طائفة: هو في كل مكان. وترتب على ذلك أشنع مما فروا منه، لأنهم فروا من العلو الذي يترتب عليه على اعتقادهم الجهة، ثم أثبتوا له أن جميع المخلوقات تحويه، لأنهم قالوا: هو في كل مكان. وهذا هو مذهب الجهمية كما في حكاية المؤلف عنهم لما قالوا: لا يخلو منه مكان. والقول الثاني أنه لا داخل العالم ولا خارجه، كما يقول بذلك الأشاعرة. وهذا يؤدي إلى وصفه جل وعلا بالعجل. الخاصية الثانية من خصائص المذهب المبتدعة نفي الصفات عنه جل وعلا، وقد يصل بهم الحال إلى نفي الأسماء. وسبب نفيهم للصفات الهرب من القول بتعدد القدماء. قالوا لو كان لله صفات لكان هو قديما، ولكانت كل صفة من صفاته قديمة فيتعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. ولم ينتبهوا إلى أن الموصوف بالصفة شيء واحد، فلا يقال الصفة منفصلة عن الموصوف، والفصل بينهما إنما هو في الأذهان، أما في الخارج فإنه لا يوجد صفة إلا مع موصوفها. والأمر الثالث أن بناء معرفة الله على نفي الصفات، على صفات منفية، فهو ليس بكذا ولا بكذا، ليس له يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ليس له لون، ليس بجسم، إلى غير ذلك. ونفي الصفة لا تعني وجود من تنفع عنه الصفة، ولا يكون طريقا إلى معرفة من تنفع عنه الصفة، لأن نفي الصفات قد يكون للعدم، فلا يمتنع أن تصف المعدوم بصفات نفي، خلاف صفات الإثبات فإنها لا تكون إلا للموجود. فتوجه لهم الإمام أحمد بسؤال، وهو هل الله عز وجل شيء؟ قالوا نعم هو شيء لكنه ليس كالأشياء. فأجاب الإمام بأن الموجود لا بد أن يماثل الموجودات في صفة الوجود، وإلا لكان غير موجود. والشيء لا بد أن يشابه الأشياء في صفة الشيء، وإلا لم يكن شيئا. فلزم عليه أنكم إذا أثبتتم لله صفة أو خبر شيء، إذا أخبرتم عن الله بأنه شيء، يلزمكم أن تقولوا بإثبات المعنى اللغوي لكلمة الشيء، بأن وجود الشيء لا صفة له أمر غير معقول، ومن ثم يؤدي قولكم في النهاية إلى أنكم لا تثبتون شيئا. فأورد لهم المؤلف اعتراضا وسؤال، من هو الذي تعبدونه حتى نميزه؟ فقالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. تدبير الخلق هذا أثر وفعل، وإذا أردت أن تعرف شيئا فلا بد أن تعرف في ذاته، أما معرفة الآثار فإنها لا تفيد معرفة المؤثر، ومن ثم لا بد من وضع صفة تبين لنا هذا المؤثر ما هو. وبالتالي لا يكفي منكم أن تصفوا الله بالصفات، بصفات النفي، لأن صفات النفي قد تكون ما لا حقيقة له ولا وجود. وبذلك أجاب عن حججهم في ما يقولون من نفي صفات رب العزة والجلال. نعم. دلالة على المؤثر، لكن لا يصح أن تجعل المؤثر لا صفة له، ولا يمكن أن يكون هناك أثر بلا مؤثر. والمؤثر الذي لا صفة له كالعدم ولا يمكن أن يؤثر، فكيف يكون مؤثرا تدبير الكون أو غيره وهو ليس الموصول من شيء من الصفة؟ فالأثر هذا دليل يدل على مؤثر، ولا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر، والمؤثر لا بد أن يكون له صفة. ومن ثم لا يصح أن تجعل هناك من هو مؤثر لكنه ليس له صفة.
ليس هناك تناقض لغوي كذلك في كلامنا، يقول انه ينكر هذا القول، الله سبحانه يوصف بانه مدبر، هذه صفه من صفات العلميه هم خلال كلام الفاسد. طبعا ما اقول انه يدبر هذا القول، وبهذا وصف الله سبحانه وتعالى بانه مدبر هذا القول.
جزاك الله. نعم. الإمام أحمد يقول يترتب على قولكم بأن الله لا يوصف بشيء أنه إذا قلتم أن الله لا يوصف بصفة يعني ليس بشيء، وإنما قلتم الله شيء ولكنه لا يوصف بصفة من أجل أن لا يشنع الناس عليكم، ولا مؤدى قولكم إلى أن الله ليس بشيء. نعم. الجهمي لا يقول بقول الحلولية، وإن كان شبهة الحلولية منطلقة من كلام الجهمية، لأنهم لما قالوا لأن الله مدبر الكون قالوا ما في الكون من تدابير هي فعل الله، وإلا فهم لا يقولون ب هذا الابتداء.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قال: لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع الجاهل وقبلهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر.
توجه الإمام لهم بالسؤال فقال: هذا الذي يدبر الكون هو الذي كلم موسى، لأنه قد أخبر عن نفسه بأنه كلم موسى تكليما. فقالوا بأن الله لا يوصف بصفة الكلام، وهو سبحانه لا يتكلم. إذا سئلوا عن الشبهة التي بنوا عليها نفي صفة الكلام قالوا لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة مثل اللسان، والجوارح منفية عن الله عز وجل، وهذا إذا سمعه منهم أحد الناس يظنونهم يعظمون الله لأنهم ينفون عن الجوارح التي هي نقص. وفي الحقيقة كلامهم هذا فرية على الله وتنقص له سبحانه، لأنك إذا نفيت صفة الكلام عن لئلا يشبه المتكلمين فحينئذ ألحقته أو شبهته بالجمادات التي لا تتكلم. ثم أيهما أكمل، الذي يتمكن من الكلام ويتكلم أو الذي لا يتكلم؟ الذي يتكلم. ومن ثم فنفي صفة الكلام عنه جل وعلا إنما هو من استنقاص صفات الله وليس تعظيما لله. أما الاحتجاج بأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والله منزه عن الجوارح فهذا احتجاج باطل. لماذا؟ لأننا قد لاحظنا أو لم يرد دليل يدل على اشتراط أن يكون هناك لسان وجارحة من أجل الكلام. ثم قد أخبر الله جل وعلا أنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده، لذلك سبح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس له لسان. الأمر الآخر، لو قدر أن الشريعة أو الأدلة قد جاءت بإثبات ذلك لسلمنا، إذ لا يوجد منه مانع. نعم. يقولون هذا إيش؟ خلق الله وفعل الله، دبره في الأزل كما أنه خلق المخلوقات في الأزل.
قال رحمه الله: فمما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق فلا يجد. فيقال له: فلما قلت؟ فسيقول: من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق. فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن ينحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم. قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، قالوا: هو شعر وأنباء الأولين وطاس وأحلام، فهذا على معنى تسمية. وقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال: يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا يدل على معنى فعل من أفعالهم. وقال: حتى إذا جعله نارا، هذا على معنى فعل، هذا على معنى فعل، هذا جعل المخلوقين. ثم ذكر جعل من الله على معنى خلق، وجعل على غير معنى خلق، والذي قال الله تعالى جعل على معنى خلق: لا يكون إلا خلقا، ولا يقوم إلا مقام خلق، لا يزول عنه المعنى. فإذا قال تعالى جعل على غير معنى خلق لا يكون خلقا، ولا يقوم مقام خلق، ولا يزول عنه المعنى. فمما قال الله عز وجل جعل على معنى خلق قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. وقال: وجعل لكم السمع والأبصار، يقول: وخلق لكم السمع والأبصار. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، يقول: وخلقنا الليل والنهار آيتين. وقال: وجعل الشمس سراجا، وقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقول: وخلق منها زوجها، يقول: خلق من آدم حواء. قال وجعل لها رواسي، يقول وخلق لها رواسي، ومثله في القرآن كثير، فهذا وما كان على مثله لا يكون إلا على معنى خلق. ثم ذكر جعل على معنى غير خلق قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. وقال الله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، لا يعني إني خالقك للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان متقدما. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا يعني أخلقني مقيم الصلاة. وقال يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يعني يريد الله أن لا يخلق لهم حظا في الآخرة. وقال لأم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يعني خالقوه من المرسلين، لأن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك مرسلا. وقال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيقومه جميعا فيجعله في جهنم، لا يعني فيخلقه في جهنم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لا يعني ونخلقهم أئمة ونخلقهم الوارثين. وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لا يعني خلقه دكا، ومثله في القرآن كثير. فهذا وما يكون على مثاله لا يكون على معنى خلق. فإذا قال الله جعل على معنى خلق، وقال جعل على معنى غير خلق، وقال جعل على غير معنى خلق، فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلما قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقول جعله عربيا، جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله تعالى على غير معنى خلق. وقال في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال فإنما يسرناه بلسانك. فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل به القرآن عربيا وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب، وقيل بيناه، يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه.
ناقش المؤلف الجهمية في مسألة شائكة مترتبة على مسألة إثبات الصفات لله، وهي إثبات صفة الكلام لله. هل الله عز وجل يتكلم؟ يترتب عليه هل القرآن من كلام الله تكلم به حقيقة أو لا؟ ومن المعلوم أن المعتزلة امتحنوا الناس في هذه المسألة وعرضوهم للعقوبة الشديدة وأرهبوهم إرهابا عظيما، من وافقهم قدموه وأعطوه، ومن خالفهم عذبوه وعاقبوه وأبعدوه عن أعماله وسجنوه وضربوه. كل هذا في مسألة هل القرآن مخلوق. وإذا سئل الجهمي والمعتزلي عن الحجة التي يستندون إليها في هذا الباب، قالوا إن وجدنا أن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، ومن مقتضى كون القرآن قد جعل عربيا أن يكون مخلوقا، لأن جعل معناها خلق، من ثم يكون القرآن مخلوقا. واعترض عليهم المؤلف بأن هذا الاستدلال ليس في محله، لأن جعل تطلق على معنيين، فيراد بها مرة خلق ويراد بها مرة غير معنى خلق التسمية. استدل عليه بقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، ولا يمكن أن تقول إن هؤلاء الذين تكلم عنهم القرآن قد خلق القرآن، قال جعل القرآن عظيم، فدل هذا على أن جعل هنا لا يراد بها الخلق. ويمكن أن يجاب بجواب عام من هذا فيقال الجعل في اللغة هو الوضع، يقال جعل الطعام في البيت بمعنى وضعه فيه، وقد يتعدى إلى مفعولين كما تقول جعل الكتاب مفيدا بمعنى وضعه كذلك، وهذا هو الذي تجتمع عليه مفردات هذه الكلمة جعل، ويدلك على أن لفظ جعل ليست بمعنى خلق. هذه النصوص الكثيرة التي أوردها المؤلف يجعلون أصابعهم في آذانهم لا تعني أنهم يخلقونها، وهكذا لما قال خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي وضع الظلمات والنور. لأن الظلمة والنور أثر، لذلك ناسب أن يقول جعل. ويدلك على هذا قوله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لأنك إذا فسرت جعل هنا بخلق يؤدي إلى نقيض مقصود الشارع، فلله عز وجل هو الذي خلق كل بحيرة وكل سائبة، ولكنه لم يشرع ولم يضع في شرعه ما يسمى بالبحيرة والسائبة. ومثله قوله جل وعلا إني جاعلك للناس إماما لا يصح أن يفسر بخلق. وهكذا رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعل هذا البلد آمنا، ومنه قوله إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يصح أن تفسر بالخلق لأن موسى قد خلق، ومثل قوله فيجعله في جهنم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فدل هذا على أن لفظة جعل لا يصح أن تفسر دائما بخلق. فإذا قال الله جعل فلا يلزم أن يكون المراد بها خلق. فقول الجهمي بأن جعل بمعنى خلق بدون دليل هذا مردود، ومن ثم يكون فعله بتفسير الجعل بأن المراد به الخلق هذا نوع من أنواع التأويل غير المقبول، بل هو نوع من أنواع التحريف. ومن هنا نعرف أن جعل فعل من أفعال الله عز وجل ليس المراد به الخلق، وهذا هو مقتضى لغة العرب في تفسير هذه الكلمة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين.
صلى الله عليه. المعنى هذا أن معنى الجعل يفهم من السياق.
تقدم معنا أن العلماء لهم في ذلك قولان، قول الأول يقول بأن جعل قد تقتضي التسمية وقد يكون معناها الخلق، ومن هنا نحتاج إلى قرينة أو دليل توضح المراد بهذا اللفظ. وذكرنا أن الصواب أن كلمة جعل في اللغة بمعنى وضع، ومن ثم فكل كلمة ترد وكل كلمة أو كل دليل فيه جعل فإننا نفسره بهذا المعنى.
وضعتكم
ايش؟
وضع. قال الله عز وجل تفسير الإمام أحمد هنا وجعل الظلمات من النور، أو هذا تصوير لشمال الجهل؟
هذا تقدم أنه ايش من الجواب الأول، أن جعل قد تأتي بمعنى خلق وقد تأتي بمعنى التسمية. إذن هذا على قول الأول، وقلنا الصواب أن جعل في اللغة بمعنى وضع، وبالتالي لا تردد في معناها.